السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عندي مباركة طيبة، وطبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما سألوا سبحان الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. مرحبا بكم إخوة الإيمان مع درس جديد من فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين. ومعنا اليوم مجموعة من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن في معاملته مع إخوانه المؤمنين، منها ألا يجلب على الناس شرورا بحديثه. ألا يجلب على الناس شرورا بحديثه. يعقوب عليه السلام يقول ليوسف ابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أحيانا قد يتسبب المرء في أن أخاه يقع في معصية ويكون هو السبب. يعني من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للآباء أن يعينوا أبناءهم على برهم. أعينوا أبناءكم على بركم، بمعنى قد يكون هناك بعض المطالب للأب، وهذه المطالب لا يلبيها الولد، فتكون هذه المطالب سببا لعقوق الولد لوالده. فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الآباء أن لا تكثر من هذه المطالب، ألا تكسر حتى تعين ابنك على برك لا على معصيتك، وبالتالي يقع في عقوقك. أنت عرفت أن الولد يعصيك في هذا الأمر، وكلما أمرته بمثل هذا يعصيك، وكل ده في ميزان سيئاته، كل ده في ميزان سيئاته، يكتب عليه في السيئات ويكتب عليه عقوق. طب أنت بالتالي تكسر من هذه المطالب ولا تقلل منها؟ تقلل منها قدر الاستطاعة حتى تعين ولدك على برك، فلا تتسبب بمطالبك في عقوق ولدك وجلب الشرور عليه. كذلك قد يكون بعض الحديث عندما تتكلم مثلا عن نعم أنعم الله عليك بها، فهذا يجعل الغل والحقد والحسد يجري في قلوب البعض، فبالتالي يحقدون عليك ويحسدون، وهم بالتالي يقعون في معصية، لأن المفروض يبركوا هذا لك ويحب الخير لك، فهم نفوسهم ضعيفة فلا يحبون هذا، فأنت بالتالي لا تجلب الشرور بحديثك عليهم. هكذا قال يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإن الحسد يقع في الإخوة كما يقع بين الناس، فلا تكن سببا في جلب هذا على إخوتك، وكن رفيقا بهم لنفوسهم الضعيفة. هو عيب في الإنسان وفي نفسه الضعيفة، لكن أنا ينبغي علي أن أنا لا أعن الشيطان على أخي، لا أعن طالما أنا عرفت هذه النقطة الضعف فيه. أيضا من هذا ألا أجلب الشرور على الناس بحديثي جزئية: لا تجهر بالسوء من القول. قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ما هو الجهر بالسوء من القول؟ فاحشة معينة فعلت وأنت سمعت بها، كلامك عنها وكلامي عنها يهونها على الناس، يهونها على الناس. جريمة مثلا زي جريمة الزنا مستفشعة مستقبحة مستنكرة مستعظمة في مجتمعاتنا، ما إن يسمع بها إلا والكل يقول نعوذ بالله أستغفر الله العظيم، مش كده؟ ليه؟ لأنها جريمة هكذا فطرنا عليها وجاء الإسلام، يعني هي من غير الإسلام مستقبحة مستبشعة. حتى العرب وفي أي مكان لا يفعلها إلا العصاة والمجرمون والجهال، أكابر القوم لا يفعلونها. يعني شوف هند لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولم ولا تزنوا. قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لقت الأمر إيه؟ يعني هذا أمر فطري مش محتاج مبايعة. يعني عايز تقوله هذا الأمر لا يحتاج أن نبايعك عليه يا رسول الله، فإن نفوس الحرة تأباه، هل نحتاج إلى أن نبايع على هذا؟ فاستبشعت الأمر، وهي لسه ما كانتش إيه؟ ده لسه عايزة تخش في الإسلام فبتبايع. قال أو تزن الحرة، دليل على أن الحرة تأنف من هذا الفعل، فهي جريمة مستقبحة مستنكرة، لكن يهونها الحديث عليه. تخيل فعلها والكلام عنها، الكلام عنها قد ينشرها أكثر من الفعل، لأن الفعل دائما ما يكون مستترا، ما فيش حد بيقف في الشارع كده إلا دي طبعا من علامات الساعة نعوذ بالله أن نلقاها. دائما من يريد هذا الفعل تبص له بيستتر وبيحتجب عن الناس وبيتوارى إلى آخره. يوم إيه بقى؟ الحديث عنها، شفت فلان فعل ده فيه جريمة كذا، ده فيه يقال هنا وهنا، فتقوم الأمر إيه؟ الإنسان بعد ما كان يتعود يجي يسمع بعد ذلك رجل زنى بمحارمه، فبعد كده فيقوم الأمر إيه؟ يبقى عنده الواقع عنده هين. يوم الأولاني بعد ما كان الأولاني عنده مستبشع يهون الأمر عليه لسماع ما هو أبشع منه. الزنا حاجة، والزنا بالمحارم ده شيء إيه؟ ده شيء أفظع، وبالجار أفظع، وهكذا. فلما يسمع يستفعى، فهكذا لا تجر بالسوء من القول، لا تجر بالسوء. برضو في بعض الأماكن لا سيما الأرياف، مثلا الخمر، تبص جريمة مستبشعة. عندما يذهب إلى بعض المدن ويرى أنها تباع في المحلات مثلا علنا، يوم يروح الريف ولا القرية بتاعته يبقى لو سمع أن حد بيشربها يبقى إيه؟ أما حمد ده بتتباع علنا. فهكذا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يريد لهذه الجرائم أن تنتهي وأن تمحي بإيه؟ فإن فعلت في تكتم فلا تنشرها أنت بحديثك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا في حالة واحدة، إلا عند الظلم، إلا عند الظلم. إنسان ظلم فيشكو حاله سواء كان للمسؤول، فالإنسان المظلوم مع أن الله سبحانه وتعالى قال في حقه أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وكان الله عفوا غفورا. فالإنسان المظلوم من حقه أن يجهر بمظلمته وإن كانت من السوء لكنها مظلمة، ومن حقه أن يجهر، ومن حقه أن يجهر بها، أليس كذلك؟ فهذه المسألة الوحيدة. أما بعد ذلك لو فعل سوء فلا تكن سببا في نشره بإيه؟ في نشره بحديثه. أيضا من هذه الأخلاق التي ينبغي أن نتعود عليها ألا تعود لسانك على اللعن والسباب والشتائم، فاللسان على ما تعود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن معشر النساء، ليه؟ فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا نكفرن بالله؟ قال لا، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. وهذا كثير في النساء. ليه؟ المرأة حتى على ولدها لقلة حيلتها وضعفها، الولد كده لما يشب عظمه ويشتد ساعده يوم يتعالى على أبيه وأمه، مستكتر إن أبوه يأمره بشيء أو أمه تأمره بشيء، إنما هو مع الأب يلم نفسه شوية، لأن الأب نظرا لما فيه من قوة ممكن يأخذ حقه بإيده، لما الولد يغلط فيه هيقوم يهبده ألمين ولا بتاع، إنما الأم هتعمل إيه؟ ده لو راحت تضرب الولد إيدها هي لتوجعها. فالمسكينة تستعمل لسانها بدلا من يدها، روح إلهي أشوف فيك كذا، روح إلهي يحصل لك كذا، روح إلهي. تكثرنا ليه؟ هذا من اللعن. وكثير ما يجلب، طبعا ده إذا كان في حق الأبناء هين، إنما بقى في حق الجيران وفي حق الأصدقاء وفي حق الأجانب عنها يكون إيه؟ أكثر جرما وبشاعة. وكثير تجد بعض الأبناء يصاب بأذى من جراء دعاء أمهاتهم وآبائهم عليه، واقع أنا عاينتها بنفسي لأن دي قريبة مني من المسكن من محل سكني، ولد جاء في يوم وأنا كنت أرى أمك تدعو عليه ليلا نهار نظرا لشقاوته، وإنه كان عنيد لا سيما بعدما مات أبوه فعل في أمي الأفعال والحول، لكنها كانت تكثر لعنة، فجاء في يوم وقد بترت قدمه، وأنا كنت أحذرها من هذا لا تكسري اللعنة عليه لعلها كانت ساعة إجابة وأبواب السماء مفتوحة فتقبل الله دعائك. وبالتالي فعلا ذكرتها بهذا لما قطع كده، وعمل بقى هي المسكينة اللي شالت الايه اللي شالت الليلة بره، راحت تبحث هنا وتستدين من هنا وهنا عشان تعمل له رجل صناعية أو إلى آخره. قلت لها أليس هذا ما حذرتك؟ لعلها تكون دعوة دعوت عليها بها فاستجابها الله سبحانه وتعالى. قالت لي فعلا وقد كان. فالإنسان ما يعودش نفسه على اللعن وعلى السباب وعلى الشتائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعثت لعانا ولا سبابا، ويحذر صلى الله عليه وسلم من هذا ويقول اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. أحيانا وإحنا صغار كان أو كنا يلقب بعضنا بعضا بألقاب سيئة، تبص تلاقي الولد اللي مش عارف بيعمل حاجة نطلع عليه إيه أسماء الجربوع واللي مش عارف وإيه ده. حتى بعض الآباء أو بعض الأمهات لما تولد لا سيما الذكور، الذكور كانوا عملة نادرة شوية، فكانت إيه الأم لما تولد ذكر تخاف عليه من الحسد فتقوم تلقبه بلقب سيء حتى يستقبحه الناس ويبعدوا عن حسده، يقول لك شحاته الجربوع الهايف يعني اي اسم قبيح، جربوع شحاته كان الناس كان زمان كده. وطبعا هذا خطأ، خطأ يقع فيه من كل النواحي، لان المفروض يقول الله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني لا تعتقد في هذا. وملع ارق الولد وادعي له واقرا عليه الايات والاحاديث الرقيه وسيبها لله سبحانه وتعالى، وكن عندك يقين في قوله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انما هذا اعتقاد فيطفي عليه بعض الالقاب. حتى احنا واحنا شباب واحنا صغيرين اطفال نلقب بعضنا بعض، المفروض ننسى هذا الكلام لما نعرف حرمته. ولا تنابزوا بالايه؟ ولا تنابزوا بالالقاب. ليه؟ بئس الاسم الفسوق، عندما تلقب اخاك بلقب قبيح وتناديه بهذا اللقب وهو يضيق صدره منه هذا بمثابه سبه، وسب المسلم فسوق، كما ان قتاله كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا مما نهى عنه الدين. أيضا لا تروع المؤمنين ولا تفزعهم بكلماتك. بعض الناس يحلو له عندما يدخل مكانا يم فرقع قنبلة، مش يدوية لا قنبلة لسانية، أخبرك وهم أقل كلام هون على الناس هون عليهم. ده لما فعل أحد الصحابة أنه أخذ متاع أو سلاح أخيه خفية ففزعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يروع بعضكم بعضا ولو كان مازحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لو بتمزح ما يجوز لك أنك تروع أخاك لا بحديثك ولا بفعلك، لأن ترويع المؤمن ولو مزاحا هذا يدخلك في مساءلة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جملة بقى لما هذا ما قلناه، المسلم شوف تعريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله، يبقى مفهوم المخالفة من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى احنا عايزين الايه المسلم العملي مش المسلم القولي او الايه المسلم تسمية، لا عايزين بفعلك يسلم المسلمون من لسانك وايه يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ايضا من الاداب والاخلاق التي ينبغي ان نتخلق فيما بيننا بها لا نسبق الكبير بالحديث والكلام. لما تبقى في جمع وفي ناس كبار الأولى بالحديث مين؟ الكبير. جاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب محيصة وكان الصغير يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني الحديث لمين؟ الكبير، يعني حويصة الأكبر سنا يتكلم قبلك ثم بعد ذلك. ولذلك اعتاد الناس مثلا يكونوا في مكان وهم خارجين المكان لا يسع إلا واحد، خارجين من المسجد اجتمعنا خمسة ستة على الباب، فيقول لك على اليمين، لا، السنة الكبير ثم من على يمينه، السنة الكبير، نشوف أكبرنا سنا يتقدم ثم من على يمين الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبقى الكبير الايه؟ الأول، ثم من على ايه؟ ثم من على يمينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب هو وكان غلام يقف على يمينه وأبو بكر يقف على شماله، فاستأذن الغلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كبر، شرب هو ثم أراد أن يعطي على يمينه اللي هو الايه؟ الغلام، فاستأذنه، أراد أن يعطي أبو بكر لكن من حق على اليمين، فقال أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال لا أؤثر أحدا بثؤرك يا رسول الله، أؤثر ده أنا مستنيها، لا أؤثر أحدا علي بثؤرك. لذلك لا إثارة في الطاعة، لا إثارة فين؟ في الطاعة. لما نكون هنقرأ وانت عليك الدور انك تقرأ مثلا آيات من القرآن، ما تقومش تقول وانت عليك الدور ده دورك خلاص، تقومش تقول له فلان اتفضل اتفضل، لا لا تؤثره، ما كان فاضي في الصف الأول ما نعودش نتعزم عليه، لا انت ايه اسبق إليه، طالما ما كان فاضي مش هتضايق حد، مش توسع واسع وتخش، لا ده هو مكان فاضي محتاجين حد يخش في المكان ده حتى يسد الثغرة، ما نتعزمش، هذه من الحاجات اللي تضايق. مكان صف يصلي عليه الله وملائكته، يصلي عليه الله وملائكته، نتعزم عليه، مكان ربنا يصلي علي فيه ملائكته، لا أؤثر أحدا به طالما أستطيع أن أسبق إليه، لا إثارة فين؟ لا إثارة في الطاعة. إنما بقى اتعرف لو حتة لحمة نخطفها، نخطفها بالنسبة له سبحان الله العظيم، طب هي دي الإثار بقى هنا، الإثار هنا انك تؤثر اخاك في شربه او في طعمه او في الا العباده، الا الايه؟ الا العباده. يبقى الكبير. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ان هناك من الشجره شجره كالمسلم يعني ينتفع بها كلها، ما هي؟ فسكت القوم. عبد الله بن عمر قال وكنت أعلم ما هي، فأردت أن أقول فإذا أنا أصغر القوم فسكت. بقول أنا عارف أن هي النخلة، إنما بصيت كده لقيتني أصغر الإيه؟ أصغر القوم فسكت. ليه؟ إن أنا أتكلم والكبار موجودين، فإيه اللي يحصل؟ إن يحصل لهم حياء ويحصل لهم خجل من ايه؟ ان احنا كبار ما عرفناهاش، والواد الصغير المفعوص ده هو اللي عرفها، فيتسبب في خجل لمين؟ انما لما الكل قاعد اكن الكل مش عارف، خلاص انتهت، خفيت على الجميع. انما يبقى الصغير عارفها والكبير، يوم الكبير يحصل له ايه؟ يحصل له خجل. واشوف فلم يرد بحديثه ان يتسبب في خجل للكبار، ثم لا يتقدم الكبار بكلام. طيب ايضا سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه يقول قد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا أسن مني. احترام وأدب أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن نتخلق بها مع بعضنا، أن نعرض عن الجاهلين، امتثالا لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا خلق جميل جدا، أي إنسان في أخلاقه لا يتعدى ثلاثة أمور، خلق هو فيه موهوب، وخلق هو فيه كسائر الخلق، وخلق هو فيه عيي أقل من سائر الناس. فالخلق الذي هو فيه موهوب ينبغي أن أستغله وأن أستفيد منه عملا بقوله خذ العفو،
لما تلاقي إنسان موهوب في شيء استغل هذا وكلفه وحمل عليه، لأن عنده طاقة يعطي أكثر وأكثر وأكثر لأنه موهوب في هذا، فأنت تنمي عنده هذه الموهبة. خذ العفو. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أبو ذر الغفاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وكان هذا الرجل عرف أنه لا يستطيع أن يكتم حقا بين صدره أو في صدره، يقدرش حاجة حق وصدق هو لازم يبثها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وأسلم ودخل الإيمان في قلبه، قال يا رسول الله اسمح لي وأذن لي أن أبوح بما في صدري على ملأ من قريش. قال له يا نهار أبيض، احنا لسه ما زالت الدعوة سرية، ما نستطيع، أخاف عليه. قال لا أستطيع يا رسول الله أن أكتم الحق في صدري، ما أقدرش، أنا أنفجر لو أنا فضلت كده، أنفجر، أنا طبيعتي في حق في صدري لازم أبيح به وأنشره. يهديك يرضيك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا محالة ولا حيلة معه، قال له روح تحر. فاختار وقتا أصيل هو بعد العصر بعد انتهاء القوم من أعمالهم وأشغالهم، كانوا يجتمعون عند الكعبة يسمرون ويلعبون ويصفرون إلى آخره، منتدى حول الكعبة جمعهم كلهم بيأتوا في هذا الوقت. فراح ونادى على القوم في هذا الوقت، يا قوم يا معشر قريش اتلموا جميعا واجتمعوا، ما لك يا رجل؟ قال إني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا فين يوجعك، تلموا عليه عن بكرهم وكل واحد لربنا قدره على حاجة عملها، ما قصروش بصراحة يعني. طبعا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعالمه غير معلومة، ما تعرفش عينه من مناخيره من أذنه، وشه ده تورم من الضرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك لا تفعل؟ قال وتراني لا أفعل يا رسول الله، والله لا أذهبن إليهم غدا، هنا أبطل أنا راح لهم بكرة. قال لا تفعل أخشى عليك. قال والله لا أستطيع رسول الله، ما أستطيع، حق في استحالة، هذا طبيعة سبحان الله، لابد أن أجهر بالحق الذي في صدر. فالرسول هيعمل له إيه؟ فراح لم ينقذهم من أيديهم إلا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال على الكفر لكنه راجل كان يعني خبرة. فقال لهم أنتم بتعملوا إيه؟ إن الرجل من غفار وتجارتكم تمر عليهم، فلو مستوه بأذى لقطعت تجارتكم. غفار مش هتسكت، هتسأر لهذا الرجل وهو من كبارهم وسيادهم، والتجارة بتاعكم تمر، عنده رؤية مستقبلية، هتقتلوه عشان آل محمد، طب وبالتالي هتقعدوا من غير طعام وشراب، التجارة بتاعكم بتمر على غفار لأن كان لها موقع استراتيجي زي النصية كده، كانت على الطريق قوافل رايحة جاية عليه، فكفوا عنه بسببه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم أقل لك؟ قال له مش هبطل. قال له لا لا لا، أنت مش هينفع تقعد هنا لأنك هتجلب على نفسك الشر وهتجلب علينا احنا كمان، لأن هم مش هيستطيعوا يمسوك فهيجوا يقلبوا علينا احنا، احنا السبب. خلاص هم عرفوا انك من غفار وتجارتهم تمر عليك فهتقطع، فيعملوا ايه؟ هيكف ايدهم عنك انت، بس هيجوا علينا احنا، هيجوا علينا ايه؟ احنا. فانت تروح على بيتكم على القبيلة وتدعوهم هنا، لأن دي قبيلتك ومش استحالة يمسوه بسوء، إنك معروف وسيد فيهم، فروح. وثم دعا قال غفار غفر الله لها، فراح ودعا في قوم. بعد كده بقى بعد ما نشر الله الإسلام وجاء أبو ذر الغفاري مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يا أبا ذر شوف خذ العفو. النبي وجد إن دي إيجابية فيه، فخلاص بقى قال له عايز ينميها فيه مش يثبتها. قال له يا أبا ذر كل الحق ولو كان مرة، لأنه هي طبيعة فيه مش حاجة، أنت لا تكلفه بما لا يطيق، لا ده يطيق ونص، ودي حاجة هو حبيبها. في ناس كده بعض مكارم الأخلاق على هواها، هو متطبع مولود بها. في واحد الكرم لا يتكلفه بسجيته الكريم، تخش عنده كده تلاقي راية على التلاجة فاتح وجايب وحاطط نفسه تحب هذا تدفعه إليه نفعا الشجاعة كذا. وفي واحد يتكلف الأمر تبص تلاقي عيني بيموت وعمال يطلع لك إزازة حاجة ساعة من التلاجة ومش عارف بس لازم يعملها من كان يوم الأول يوم الآخر فليكرم ضيفه لازم يعملها بيقضي الواجب بس بقى يعني عمال إيه وممكن ما ينامش الليل بسبب حاجة ساعة أنت شربتها عنده دي إنما أدى الواجب اللي عليه. واحد تاني تبص لعمال يجيب وحط يجيب ويجيب هذا الكرم فهو ده حاجة لا يطيق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبعد كده يمدحه يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري. لذلك في عهد عثمان مطأش كان ماشي مع الناس يشوف أي منكر. طبعا بعد الناس عن عهد النبوة فبعد الإيه بعد الحاجات منكرة بدأت بعد بقى عن النبوة تشوف العملية في النازل إلى يومنا هذا فبعد فبدأ يمشي مستنكر ما تفعل ما تقوم. فعثمان لا هيعمل مشاكل كتير لنفسه ماشي يتخانق مع الناس مش طايق. فقال له يا أبا ذر أنت تسكن في الربدة في شرق المدينة على بعد 50 كيلو تسكن وسيأتيك عطاؤه يوم برضه خلاص زاهد يروح هناك مع أنه كان يأتي عطاؤه ما كان يتصدق به فيدخل عليه الداخل فلا يجد في منزله ما يرد البصر. فين المتاع؟ فين السرير؟ فين القنديل؟ فين مش عارف ايه؟ فيه لم يجد أي شيء. قالوا يا أبا ذر هل اشتريت لك متاع؟ اشتري متاع كده تقعد عليه ولا ذلك؟ قال لي بيت هناك أرسل إليه صالح متاعي. أنا عندي بيت تاني في بيت تاني صالح متاعي بس بعده حاجة فخمة بقى قصر جميل كده بعده لي بيت هناك يقصد في الآخرة أرسل إليه صالح متاعي. يبقى خذ العفو وأمر بالعرف الحاجة اللي انت فيها كسائر الخلق لا تكلف أكثر منها فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. الأمر الثالث بقى الحاجة اللي الإنسان فيها عيل أخوك ضعيف في هذه النقطة هو ليس كسائر الخلق وليس موهوب بل هو أقل من الناس في هذا الموضوع سلبية من السلبيات إيش يكون حالك معها؟ غض الطرف عنها استرها يستر الله عليك اعفو يعفو الله عنك ما تفضلش مركز على هذه السلبية لأنك أنت عندما تذكر أخاك بها إنسان مثلا لسانه صليل فأول ما يجي أبو لسان طويل جه أبو لسان زفر جه أبو لسان هو جاي وناوي يتوب مش ناوي يتكلم في المسألة بس بسبب الكلمتين دمت أصبح إيه الله طالما كده كده لساني زفر ولا لسانه طويل اسمع مني بقى وخذ فعنته على الشر لما ركزت على السلبية اللي عنده هو لم ينساها كاد أن ينساها بس بسبب تركيزك عليها وبسبب أنك تذكره بها في الرايحة والجاية تناديه يقول لك طب أنا كده كده خلاص أنا حبيت أتوب بس هم مش قادرين ينسوا أنا حبيت أنسى بس هم مش عايزين ينسوا فأنا كده كده مجرم أنا كده كده مش عارف إيه فيلا خليها بقى إيه خليها بجملة حتى إذا ما قيل فلان كذا يبقى بحق مش بكذب مش ده اللي بيحصل إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا نمى الإيجابية وغض الطرف عن السلبية حتى علت الإيجابية فسطرت السلبيات فلم يعد هناك سلبيات وانتشرت فقط الإيه مع وجود السلبيات والصحابة لما آمنوا على ما كان فيهم من أمور الجاهلية ألم يقل إنك امرؤ فيك جاهلية شال كده الصحابي إنك امرؤ فيك جاهلية لما سب أخاه وقال أعيرته بأمه هو نفسه أبو ذر الغفاري نحن بنحكي صاحب المكارم وصاحب الحفظ غير وسقطت منه سقطة فقال يا ابن السوداء قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية الأمر فيه جاهلية يبقى هتلاقي إخوانك فيهم بعض هذه الأمور بعض هذه الأمور فغض الطرف إيه غض الطرف عنها وسامح وعالج الموضوع ابدأ عالج الإيه الموضوع لكن تعرض عن الجاهلين من هذا القبيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان له مستشار اسمه الحر ابن قيس وكان من العلماء العاملين وكان له أخ من الرضاعة أو من أبيه يسمى عيينة بن حصن فاستأذن الحر أن يستأذن له عمر طلب عيينة من أخيه الحر أن يستأذن له في الدخول على عمر بن الخطاب فاستأذن عمر فأذن له فدخل فقال يا عمر على طول وش كده إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا العطاء الوفير الكثير الذي يغنينا ولا تحكم فينا بالعدل. طبعا بيقول الكلام ده لعمر. تعرف لو بيقول لنا الكلام ده أنا كنت ممكن عملت فيه، يعني الإنسان يأبى يأنف. ولاحظ أن أنت بتكلم أمير، أمير من أمراء المؤمنين اشتهر بعدله وكان يأتي على نفسه هو يحقق العدل بينه وبين أهله وبين جيرانه وبين الناس جميعا، وتكلف المشاق وإلى آخره، وقد انشهر عدله ولقب بالفاروق ففرق الله به من الحق. راح تقولها له كده خبط لازم داخل كده على طول ايه فيها؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن ننزل الناس ايه منازلهم، النصيحة لابنك غير لأخوك غير لأبوك غير لعمك غير لمديرك، كل واحد له ايه على حسب المرتبة بتاعته. وانت برضو لا تعن مديرك على المعصية وأن يأخذوا العزة بالاسم، وتأخذوا العزة ايه بالاسم. يعني حتى في علم الإدارة يقول لك لا تقل لمديرك كذا وكذا، لا تقل لمديرك لا أستطيع لا أعملها اطلبها من غيره، ما تقولش كلام ده لمديرك، هذا ليس من احترامه في العمل. حتى في علم الإدارة كده لا تقل لمديرك كذا وكذا وكذا، إلا قال لا أستطيع لن أفعل مر غيري مش قادر أنا، ما تقولش الكلام ده. حتى إذا لم يكن عندك علم ولا استطاعة ولا اخرج منها بإيه؟ بطريقة ظريفة احتراما لأمر هذا الكبير، وهذا من الاحترام المأمور به في دين الله سبحانه وتعالى جل فعلا. دوعا داخل على أمير المؤمنين وليس معه بينة على ما يقول، يعني لو عمر قال له ائتني ببينة لن يستطيع أن يأتي ببينة، بس هو كلام حاك في صدري وخلاص. فقال فهم عمر بعقوبته، هم عمر أن يعاقبه. فالحر بن قيس رق لأخيه برضو بما كان دخوه، فقال يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأخي هذا من الجاهلين، أنا عارفه ده أخوي وأنا عارفه. فكرني بالطفيلي اللي كان ماشي مجموعة من الشعراء لابسين طقم كده زي موحد واخد بالك ورايحين، فقال لك بس دمت رايحين على وليمه فلبد وراهم، فدخلوا على امير من الامراء وكان يحب الشعر وهم شعراء، فكانوا في يوم معين يلبسون يونيفورم معين لبس وداخلين كل واحد يقول شعره ليؤجر عليه ياخذ عليها. فدخلوا على الامير ولا الملك كل قال شعره واخذ جائزته، جه الدور على اخيه قال له قل شعره، قال أي شعر أنا لست بشاعر، قال له إيش دخلك جاي معاهم ليه؟ قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون وأنا من الغاوين الذين يتبعون الشعراء. فعجبه وقال خذ عطاء للبسط أو بقول له أعرض على الجاهلين وهذا من الجاهلين، أنا عارف. وكان عمر وقافا عند حدود الله فعفى عنه، فعفى إيه؟ فعفى. هذا هو خلق المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.